أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في المقام الثاني قبل المقام الثاني. انتهينا في المقام الثاني بشكل واضح، لم نتكلم عن البحر، قلنا بل هو مستغنى إلى حرمة الترافع إلى حرمة الجو، بل حرمة الترافع إلى كل قام غير مستثنى من الترافع والقضاء شرعا. الكلام عن خلصنا من اختلاف القاضي الذي له محض ولاية، يعني المدعي يرفع الدعوى عنده هو يستدعي المنكر، يحضر التقاضي بالمعنى المنصوص عند من لم يكن مستشرقا من الشرع، سواء انطبع عليه انه طاغوت او لم ينطبق عليه انه طاغوت. نحن وان الطاغوت قد ما ينطبق الا على الذين كانوا غاصبين للسلطه الاساسيه الشرعيه وكان هو من فروعه. نعم، هو إذا أمكنه أن يسوي ولو عصابة ويمارس سلطانه ولو في دائرة ضيقة ويصير طاغوتا بلا شك ولا ريب، لكن هل مقدار؟ مقدار وجاهة. إنسان شيعي ملتزم متدين في الجملة، ولكن يرى أنه أهل المكلف المدعي لا يعتقد أنه أهل، إما لأنه لا يعتقد عدالته أو لأنه لا يعرف صلاحته. هل يجوز له أن يرفع الدعوة عنده ويعرف أنه إذا رفع الدعوة سيستبعد المنكر؟ مو قضاء تحكيمي، مو قضاء توافقي، قضاء فيه إنشاء حكم شرعي. هل يجوز؟ طبعا في حال الاختيار لا يجوز التقاضي إلا للقاضي المنصوص في حال الحضور، في حال الغيبة أيضا بناء على النص العام، بناء على شموله حتى لقيام الدولة أو في ظل الدولة، ما نتبناه من مبنى هناك من أن القاضي المنصوب هو الشخص الذي نقضه ولي الأمر، ولو كان ولي الأمر غير المعصوم، لأن نص القضاة من صلاحياته. هذا أمر مبنائي على الحكومة أو في هذه الجهة. فكل قاضي لا يجوز له هو أن يتفضى إن كان فاقد المشروع، وكل مدعي لا يجوز له أن يرفع دعوى عند القاضي إذا كان هو يعتقد أنه فاقد المشروع، سواء بلغ به الأمر أو جل الفقدان بأن كان جزء من حركة السلطان الغاصب لأصل الحكومة الشرعية أو كان هو يتصدى بنفسه. فهذه الصور فيها تعدد، ورح نجي إن شاء الله في المقام الثالث نقرأ عبارة بديعة جدا من فاطمة، وإن طالت شيئا ما، لأنها من تقريبا يعني من معجزات الفقه هذه العبارة، للمحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه فضل المسلم في تشقيق المسألة بحيث تبلغ 200 فرع فقهي. على كل حال، إنما عدت للمقام الثاني لأن احنا ما بحثنا في الدرس السابق الذي تعرضنا فيه هذه المسألة، تعرضنا في آخر الدرس. هذا مسألة بديهية واضحة أن الرجوع إلى حكام الجور والطواغيت وكذا توافرت فيه الرواية متقدمة من صحيح عبد المصير إلى موفق عمر بن حنظلة إلى صحيح خالد بن كرم الجمال إلى غيرها من الرواية، اللي هي كلها هم واضح أنها موردها الاختيار، دعاه إلى فلم يقبل إلا بقاضيه، أو ابتداء تحذر وتستشهد بالآية الكريمة. فإذا الحكم الشرعي في عدم جواز الرجوع إلى الفاسد بالشرائع، سواء كان طاغوتا وانطبق عليه العنوان أو لم يكن طاغوتا ولم ينطبق عليه هذا العنوان، ينبغي أن يكون من الواضح حقا، وهذا لا كلام فيه، لأنه وقد يفصل في الأمر بين القاضي وبين من يرفع الأمر. هذا كما اتضح من كلامنا السابق، يعني القاضي قد يعتقد التوافق الصفه فيه، لكن المدعي اذا لا يعتقد لا يجوز له ان يرفع القضيه عنده. وعليه فحينئذ الامر يكون من هذه الجهه لغايه، ما يحتاج يجيب الايات والروايات تفصيلا ما دام تكررت هذه المضامين معنا وستتكرر ايضا. انما الكلام هنا في نقطه ثانيه، ليس ان انسانا عصى ورفع امره الى من ليس اهلا وقضى هذا الذي ليس اهلا للقضاء، هنا لا كلام، لا كلام فيما لو كان المدعي يعرف انه ليس اهلا ولا يعرف انه صاحب حق، كالخلاف في شبهه من الشبهات الحكميه، لا يعرف انه صاحب حق الا من جهته وحكم لصالحه، فرجع إلى من ليس فقيها فيما، أو رجع إلى العام فيما لا يرجع فيه إلا إلى الفقيه، لأن الشبهة شبهة حكمية. فهنا لا كلام في أنه لا يجوز له البناء على حكمه، لأنه يعلم أنه غير متوافق في الصفات الشرعية. انتبهوا يا إخوان، هذا غير عدم جواز الرجوع إليه، عدم جواز رفع القضية إليه، كلام رفع وانتهت القضية، عفى أول مرة. فإذا كان لا يعرف الحق إلا من جهته وهو ليس ممن له الأهلية في أن يعرف الحق هذا القاضي، فحكمه غير نافذ، سواء حكم له أو حكم عليه، طبعا خارجيا المنكر للأسف وما يريده، إذا حكم لصالحه يتمسك بالحكم، إلا إذا كان من أهل الدين والورع واقعا، بحيث يقول للمدعي وين حكم الإطلاق، أنا ما أقبل الحكم لأنه غير مستثمر، لكن خارجيا قد يتمسك. الحالة الثانية التي يقع فيها الكلام أيضا فيها شقان، وهي ما لو كان يعلم أنه صاحب حق وإنما ترافع إليه لإثبات حقه فقط عن طريق القضاء، حتى يكون لديه مدرك، وإلا هو صاحب حق، كيف يعلم انه صاحب حق؟ اما اجتهادا او تقليدا اذا كانت الشبهه حكميه، وهذا هو الشق الاول، هو يعلم انه صاحب حق على مستوى الشبهه الحكميه، الشق الثاني ان يعلم انه صاحب حق على مستوى الشبهه الموضوعيه، وهذا فيه تفريعان على الشق الثاني، أن يعلم أنه صاحب حق ويكون الحق فيه كليا في الذمة أو بحكم الكلي في الذمة، يعني يحتاج إلى التشخيص إلى ولاية، كما في صاحب من قدرة. التفريع الثاني أن يكون تشخيص الحق لا يحتاج إلى ولاية، عين خارجية متشخصة استعارها مني والآن هو يعتبرها له، وأنا أعلم هذه العين تفصيلا هي لي. هنا في الحالة الأولى من الواضح أن علمه بأنه صاحب حق لا يكفي لتشخيص الحق، وهذا القاضي لا ولاية شرعية له على تشخيص الحق وإلزام الطرف الآخر من تشخيصه، سواء كان من قبيل الكل في الذمة أو من قبيل الصلاحة الكبرى، لا ولاية له على الإلزام بالتقاسم بعد أن ثبت الحق عنده، كل ما يحتاج إلى ولاية شرعية غير موجود، ولاية إنفاذ الحكم غير موجود. التفريع الثاني هو أن الحق معلوم تفصيلا، هذه عين لي لو أمكنني أن أخذها بدون تقاضي عند هذا الفقر للشرائط كنت أخذتها، هذا لا مقاطعة ولا شيء يا إخوان، المقاصة تحتاج أيضا إلى ولاية على التعيين، والولاية ثبتت في الشرع لنفس الشخص في ظروفه خاصة أن يقتص مقابله. لكن هنا لا، هذه العين لي هو استعارها، ويمكن أنها استعارها، يعتقد أنها لا، بحيث أنا إذا أمكنني بأسلوب من الأساليب اللي ما تلتزم منها ما يلزم منها محرمات جانبية من الآن أن أسترجعها بدون طبعا يمكن لي أن أسترجعها، لأنها ملك الشخص، لأنهم يتسلطون على أموالي، ما لم أثر سلطنتي على مالي. ولكن هنا هل تصير حراما في طول كون أخذها الآن سيكون بحكم القاضي الذي لا يجوز الرجوع إليه؟ هذا بعد مو نفوذ القضاء على خلاف القواعد، القول بعدم النفوذ رح يصير على خلاف القواعد، لا من جهة النفوذ بل من جهة أن النفوذ يلتقي مع سلطنة الناس على أموالهم. شوف له النص، ويوجد من الفقهاء من قال لا يجوز الأخذ في هذا الفرض، وقالوا بأن إطلاق رواية عمر بن حنظلة عندما يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوتهم، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. بعض الفقهاء تمسكوا بإطلاق هذه الروايات للقول بأن هذا من السحت فعلا، من المال الحرام. قال كيف نوفق بينه وبين قوله مالي؟ كيف صح؟ السحت والمال الحرام، وهذا مالي أنا. فقيل قد يكون سحتا عقوبة، يعني العقوبة على أخذه بحكمه كالعقوبة على السحت، ففي حال أخذه بهذا الحكم يكون محرما حينئذ عليه. بعبارة أخرى أنت المالك، لكن أنت مالك يوجد عرضية بين ملكك وبين من يدعي أنه ملك هذا الشيء، أن هذا الشيء ملك له، لكن لا يوجد عرضية بين ملكك وملك الله عز وجل. الله في هذا الفرض يثبت منك ملكيته وإن لم يملكه للطرف الآخر. الحديث ما قال بأنه صار ملكا للطرف الآخر، أنت صار سحتا له، أكله أكل حرام، لأن الشارع يعاقبك لأنك رفعت القضية. أقول قد كل الكلام يا إخواتي عن الاختيار أنه يجب القضاء على انضباط الحق ووصف الحق، ما انحصرت القضية بها ومع ذلك هو عنادا ينحصر بها أو لسبب الدين. هو سلام العين الخارجية، بقية الأمور قطعا يا إخوان يأخذها. أما الشبهة الحكمية الشبهة المطلقية لثبوت الحق، لأن حكمه لا يثبت حقه. وأما الشبهة الموضوعية اللي تحتاج إلى ولاية تشخيصية مثل كل في الذمة أو صاحب الخضرة، فمن الواضح جدا أنه يشمل، لأن لا ولاية شرعية للتشخيص ما في الذمة في الخارج. طبعا بلحاظك أنت مع الذمة، أما بلحاظ القاضي أساسا ما تحل لثبوت الحق. لما نتكلم في تكليف القاضي الآن، نتكلم في تكليف المؤمن الذي رفع أمره كما هي الروايات تتحدث. من هنا أنت تأخذ سحتا بسبب أن هذا المال لم يتشخص أنه مال في ولاية القاضي، يحتاج لولاية للتشخص. انتهى ما إليك ولاية إلا إذا ثبتت شرائط المقاصة، وشرائط المقاصة ما تثبت هنا لأن المفروض في حالة اختيار، فكيف تتراجع قضاة الحق؟ فما توقف نيلك لحقك على مثل هذا التقاضي، فشرائط المقاصة غير متوفرة في المقام، يعني برضو محل الاختيار. شو يبقى في المقام؟ يبقى في المقام تمييز السهام إذا صاحب الخبر، هذا داخل التفريع الأول قلنا من الثاني، أيضا نفس الشيء، فإنه لا ولاية له على التشخيص. صحيح أنا لي صاحب من هذه الخبرة أو يوجد شركة مشاعر، لكن قلنا بأن الشريك يجب عليه أن يخصص أنه شريكي، هو منفعة، وأصلا ينكر أنك شريكه قد يكون، ها؟ وأنت تنصح لإثبات الشراكة، ذاك لا ولاية له على إثبات الشراكة، لكن أنت تعلم أنك الشريك، هذا ما تحتاج شرعا، شرعا ثابت عندك طبعا. يحتاج تمييز السهم، لأن هو بحكم بالشراكة يلزمه أن ينفذ حكمه بعد ذلك ويقسم الشراكة، ولا ولاية له على هذا الأمر. فشرعا هذا التمييز لم يكن صحيحا، لأن قاضي الحق تصرف في اموال الغير. اذا الشركه مشاعه، كل ذره من هذه الامر المشترك فيه هو سهم لي وسهم لك، مو قسم جانبي. كل حبه قمح في
كل ذره شركه،
اي احسنت، ذره غير متفاوت والحبه كذلك الا مع الذرات الباقيه بشرط شيء يعني. على كل حال، الحق الشخصي يا اخوان قيل، واقعا بعض الفقهاء افتوا بهذا، قالوا بان ظاهر الروايه وان كان حقه ثابتا يشمل حتى الحق التفصيلي. اقول هذا يحتاج الى ان نقول بان هذا محمول حاكم حتى على الاحكام الاوليه، والانصاف مو واضح من الحديث، ما فيها كذا صراحه ووضوح انه حاكم على القواعد الاوليه التي هي في كتبنا ابي عن التخصيص بحسب الظاهري، وهو سلطان الانسان على ماله، وهذا مالي خذ يجوز انتزاعه منه بالقوه، فقط لاني جبت هذا لانه صار تاييد للطاغوت يصبح حرام. هذا محتمل خذ في حد ذاته، محتمل انصافا، لكن يحتاج الى لسان صريح. بعدين تعبير وان كان حقه ثابتا لعله يتنافى الكلي اكثر مما يتناقض مع التعبير الشخصي. لم يقل وان كان المال له، مو صريح في الشمول للاعيان الشخصيه التي يحق للانسان ان ياخذها كيفما كان ينتزعها. عموما ذات محتمل لكن ليس ظاهرا. لكن اخوان اريد ان اقول شيء، ان هذه الروايه هي الوحيده التي تتكلم عن الروايه. هذه الرواية ما تشمل المأخوذ بحكم كل قاضي غير مسلم، حتى لو سلمت شذوذ. هذه لا تشمل إلا خصوص من كان جزءا من الحكومة الفاسدة في مقابل الحكومة الحقة، يعني إلا من كان جزءا من الحكومة الغاصبة للمنظور الشرعي، لأن مورد الرواية قضية خارجية وهم هؤلاء الذين غصبوا سلطان الامام صلوات الله وسلامه عليه وعينوا قضاة. اما اذا يجي شيعي فاقد لبعض الشرائط هو يعتقد بنفسه انه منفق، وانت ترفع الامر اليه وانت تعتقد انه فاقد، عصيت برفع الامر اليه لانك مختار في ان ترفع الى ان هو مستجمع في نظرك للشرائط، وتاخذ بحكمه شيئا. اذا كان شبهه حكميه قل ليس حجه، إذا كلي لا ولاية له على التعيين، كلي في الذمة أو كلي في الخارج ممكن، كلي في المعين أو مشاعر. لكن في العين الشخصية لو سلمنا أن رواية عمر بن حنظل تشمل الأعيان الشخصية فتصير الفحان، أقول هذا مسلم في حده فقط. وإن كان ما سلمناه نحن، لكن لو تنزلنا وسلمناه في حده مسلم، وهو ما لو كان هذا الحق الثابت، أي حق عفوا مسلم، وهو ما لو كان هذه العين الشخصية مأخوذة بحكم فروع الدولة الغاصبة للسلطان. أما لو أخذت بحكم الفاطم للشرائط الذي قد يعرف الكثير من الناس أنه واجب الشرائط، لكن أنا كمدعي متفقه أعرف أنه الله، أو اطلعت في سره على أنه فسق بأمر من الأمور لا يطلع عليك الناس، لا يجوز لي أن أشيعه ولا يجوز لي أن أرفع القضية عنده، لأنه غير متجاهل. في مثل هذه الحالة ما نقول يعني كل أن الصحة يشمل هذه الحالة، لأن الدليل خاص بخصوص مورد الطوارئ وفروع الطوارئ. إذا فهذا الحكم ينبغي أن نأخذه فروعا عنه من هذه الجهة. طبعا يوجد تفريعات تفصيلية لا شغل لها، نكتفي في تقديم المقام الثاني بهذا المقدار. البحث يقع في المقام الثاني، المقام الثالث لو انحصر اثبات الحق او الحصول عليه بالتقاضي عند الفاقد الشرعي، ولنجعل البحث متمركزا يا اخوان اكثر ما يكون الفاقد الشرائط اللي يتعرض ثم تحدث تبعا عن غيره. يعني من هو الفاقد الشرائط؟ الذي هو جزء من سلطان غافل الوسيط الشرعي، جزء من سلطان غير قائم على الاساس الشرعي، وهو الذي تعرض في الروايه. هنا كيف يعني ينحصر الامر به؟ اقول ينحصر الامر به في ثلاثه. الفرض الاول عدم وجود الحاكم الشرعي، فالفرض ماذا؟ الفرض الثاني عدم امكان اقامه الحجه والبينه في الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي في بلد ثاني يشغل موقع لكن بلد ما إلا الحاكم الصالح أو القاضي المنصوب إلى الحاكم الصالح. الحالة الثالثة أن يكون الطرف المقابل غير مستعد للقضاء، كما لو كان من العامة أو من الشيعة اللي ظهروا في المجتمع، ها؟ ما مستعد للقضاء، فعلا عند القاضي الذي هو مو لأنه من الأهل الجو، لأنه هو الطرف الرسمي بعد. حتى الشيعة تحصلون من القضية في بعض البلدان، يقول لك هذا هو صاحب الدولة والسلطان بيده، ففي سلطان خذ القضاء عنده، وقد يطمع بهذا لأنه يطمع أن يحكم له مثلا. فهذه الموارد تثبت الاضطرار. بأي معنى اضطرار؟ اضطرار لا بمعنى الاضطرار الذي يحل الأكل الميتة، الاضطرار لإثبات الحق، أن الحق قد لا يكون لا اضطراري ولا ضرري ولا عسري ولا حرجي، قد يكون إثبات الكتاب مثلا. الاضطرار المقصود منه انحصار استرجاع الحق بهذه الطريقة. طبعا هذا إذا يحكم لك، أنت مثلا لديك المدارك التي تطمئن من خلال أنه يحكم لك، وتعيين القاضي بيد المدعي تعلم، والمدعي نتكلم عن تكليف المدعي، المدعي لابد ان نفرضه في كل الحالات امامي، لان هو الذي يخاطب من ائمته، لا بمعنى ان الاخرين غير مشمولين، بل بمعنى انه هو الذي من شانه ان يستجيب ويطيع، فيبحث عن تكليفه. هنا وقع البحث انه هل يجوز فقاضي عند قضاة الجور او قاعدة أولية، ما لي شغل إذا كان ما قضى عليه ضرورة قصوى، بحيث لو لم أحصل عليه قد أبتلى بعسر شديد أو حرج شديد أو إلى كما لو كان مالا عظيما أو إلى ما هنالك. هذه عناوين ثانوية تدخل على الخط. بمعنى هذه العناوين الثانوية مال معتد به مهما كان ضرر يدخل عليه بهذا المبنى، ضرر يدخل إذا ما رجع لي حقي، والحفر إرجاعه ب لأحد الأسباب الثلاثة. فهل يجوز التقاضي عندهم أو لا؟ هذا أولا. ثانيا، على التقدير قلنا بالجواز أو بعدم الجواز. طبعا عدم الجواز واضح جدا يا أخوان، على تقدير عدم الجواز الآثار الوضعية واضحة، ما في أي أثر وضعي إيجابي لحكمي إذ قلنا بعدم الجواز، مثل الفرض السابق الرجوع في حال الاختيار، لأن عدم الجواز من واد واحد تقريباً، وهناك قائل بهذا، بل ادعى بعضهم الوفاق. في المقابل قد يقال بالجواز لأنه يتوقف إنقاذ الحق على التقاضي عند قاضيهم، ومشهور على الألسنة أنه يجوز رفض الخصوم حتى عند الظالم إذا توقف إثبات الحق، حتى لو كان رفض الخصوم على أخيه الديني أو النسبي، ها؟ وحينئذ فما هو الحق؟ أولا وقبل كل شيء أقول أن القضية لا يوجد فيها إجماع، وإذ كان عثرت على كلامين متقابلين تماما في عصر واحد. الكلام الأول للمحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه في مستند الشيعة، مدعى الاصطفاف لكن عنون المسألة بمعنونه به: إذا فقد الجامع للشراب أو تعثر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا أو على خصوص المدعى عليه، مدعى عليه من العامة مثلا، إذا القاضي عند قاضي الحق ما راح يقبل إذا قضى عليه، أو لم يمكن إثبات الحق عنده، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟ الكلام مو في حال الاحتياط، الكلام في حال الاضطرار. ظاهر الأكثر العدم، عدم جواز، وظاهره الشمول حتى لما لو كان المدعى عليه من السنة. وفي الروضة الإجماع عليه، يعني شرح اللغة للشهيد الثاني ادعى الإجماع في الروضة وهو موجود. في المقابل في قضاء الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يستظهر الوفاق، ما يعبر إجماع هو، يعني من غير خلاف ظاهر على أنه في مثل هذه الحالة وهي حالة الاضطرار يجوز. طبعا يا إخوان خل أقول لكم شيء، عنوان المسألة هنا الفاقد للشرائط، وهو يشمل الشيعي الذي يعتقد تواجد الشرائط فيه، وأنت كمدعي تعتقد فقدان بعضها، إما العدالة أو الفقاهة أو إلى آخره، وقد يقضي بالحق أيضا بفتوى الأعلام قد يقضي، ها؟ لكن فاقد الشرائط الإجتهادي، هنا على شرط الإجتهاد. بينما الأصحاب معظم الذين تعرض من القدماء والمتوسطين إلا متأخر المتأخرين تعرضوا للمسألة بعنوان قضاة الجور المعنونة في الروايات، وهم القضاة الذين يكونون من قبل الطواغيت، مو مطلق الفاقد للشرائط. لكن على كل حال ما يهمني كثير هذا الكلام، هذا نقدر طبعا نجمع فيه صفحات نجيب العبائر والى اخره كما هو ليلا والنهار في كتبه. لكن الذي يهمني في المقام هو الحديث عن المدارك الشرعية. هذه المسألة لا يوجد فيها إجماع على أحد الطرفين، بل مسألة عامة البلوى في عصر الناس وإلى يومك هذا، لأن أكثر الحكومات للأسف الشديد كانت من هذا القبيل. من هنا العالم الذي يحكمنا هنا هو عالم الأدلة، ما عندنا شيء تعبدي يلزمنا بشيء واحد، ما عندنا شيء في المقام، فلا بد من البحث على مستوى الأدلة وأنه إلى أي شيء تفضي هذه الأدلة، فإنه دعي وجود روايات وقواعد عامة بل وآيات في المقام على أحد الطرفين. والبحث يا إخوان حسب ما رأيت في أكثر الكتب لم يعط حقه، مع أنه بحث عام البلوى من أهم المباحث العامة البلوى لشيعة أهل البيت عليه السلام، ولم يخلو زمن من الأزمنة ما كان هذا البحث فيه عام البلوى، وعليه لا بد ولو أمكن اختصاره بمقدار يمكننا اختصار أن نعطي هذا البحث حقه، فنبحث في شقين. الشق الأول نتعرف فيه الحكم التكليفي في هذه الحالة، هل هو نفس الحكم التكليفي في حال الاختيار أو لا؟ والشق الثاني نتعرف فيه للحكم الوضعي في المقام. لكن قبل أن أدخل يا إخوان تفصيلا في البحث الفقهي، وهو بحث قد يكون شيئا مو يعني أيام طويلة لكن يحتاج إلى تفصيل، وجدت في المسألة عبارة إنصافا عبارة مميزة في التفريع، يعني ذكرتني مع البول الشافعي بمسألة الإمام الجواد عندما امتحنه يحيى بن أكثر وفرح له المسألة المعهودة التي هي في الأذهان، ما لي شغل في البحث، إنما جذبت نظري العبارة، لذلك أحب أن أقرأها قبل أن أدخل في البحث الفقهي. والغريب أن المتأخرين أصلا بعد المحقق النراقي والمصنفين في القضاء وهم كثر ما رأيت من أشار إلى هذه العبارة أو إلى تصديقاتها، مع أنها مهمة وواقعية. يقول وبيان ذلك أن الكلام إما في تكليف المترافعين وما يجوز لهم أو لا يجوز، أو المترافعين قرينة لهم ولو بلحاظ الواقع، أو تكليف من يترافعان أو أحدهما إليه من غير الأهل حينئذ، أو تكليف سائر الناس تجاه القضية كما لو كان العين المتداعى عليها في يد الشخص الثالث، أو تكليف الحكام الذين هم، فأنا أقرأ العبارة فليش أوضحها، أو تكليف سائر الناس من الحكام الذين يأتون بعدهم أو أهل الاقتدار على إجراء الحكم ورده، في رد حكم غير الأهل للقضاء وإجرائه حينئذ، أو في حال الحق المورد الذي حكم غير الأهل حينئذ لأحدهما به باتا أو نفيا، ثم على التقادير الأربعة، إما يكون مفروض المسألة ما إذا لم يكن الترافع إلى الأهل لفقده أو عسر الوصول إليه، موجود لكن يعسر الوصول إليه في بلد بعيد، أو ما إذا لم يكن التوصل إلى الحق بالترافع إليه إما لعدم نفوذ حكمه، ما سقط في نية المحكمة ومن قدر على المحكمة، أو لعدم إمكان إثبات الحق عنده، الشهود ما مستعدين يوصل إلى البلد الثاني مثلا، وعلى التقادير إما يكون نزاع المترافعين للجهل بحكم المسألة كما إذا اجتمع جد وأخ في الميراث وطلب كل منهما الكل، الجد طلب الكل والأخ طلب الكل، الجد يعتقد أنه هو يحجب الأخ والأخ يعتقد العكس زعما منه أنه كذلك، أو يكون الاختلاف العلماء في المسألة، هو يقلد شخص يقول بذلك والآخر يقلد شخص يقول بالعكس، كما إذا تنازع الولد الأكبر مع غيره في الحبوة مجانا أو غير مجان، أو الزوجة مع الولد في الإرث من الأراضي وعدمه، مسائل خلافية بين العلماء، أو الأب مع البنت البالغة في ولاية العقد ونحوها، نحو هذه الفروع الاختلافية، أو يكون الاختلاف لأجل عدم علم المدعى عليه بالحق المدعى، مو دائما خب المنكر ينكر عصيانا، قد ينكر من باب أنه نسي أن لك حق عنده، أو يجهل أساسا أن لك حق عنده، لأن وصلت إليه التركة من أبيه وأنت تدعي أن في بعض أيام التركة لك وهو لا يعلم، كما إذا ادعى أحد حقا على مورث الآخر وأجاب هو بعدم العلم، أو أجاب بعدم العلم به بعينه وقال لا أدري، أو شيئا في يده بأنه مسروق مني ونحو ذلك، أو يكون لي هو اشترى من السوق ذاك يدعي أنه سرق مني، أو يكون لإنكار المدعى عليه يعلم لكن ينكر، وعلى جميع التقادير إما يكون عدم أهلية غير الأهل الذي يترافعان إليه حينئذ لكونه جاهلا، أي لعدم اجتهاده ولا تقليده في المسألة بس فاقد لبعض الشرائط، أو يكون لعدم كونه مجتهدا مع علمه بحكم المسألة تقليدا، كلها فروض واقعية تلتفتون، مو فروض نظرية تفرض في الأصول مسألة أو إلى ما هنالك، كلها فروض واقعية، أو يكون لعدم كونه مجتهدا مع علمه بحكم المسألة تقليدا لمجتهد حي يتعثر الوصول إليه، يعني قد الواحد يقول له هو طبعا انت في الامتحان يتعصب للقضيه، فهو او بعيد، او لكونه فاسقا، او لفقد شرط اخر من شرائط القضاء كالبلوغ والذكوره او البصر على القول باشتراطه ونحو ذلك، وعلى التقادير كلها اما يكون ذلك الذي لا يتاهل للقضاء جالسا مجلس الحكم تغلبا وجورا حتى يصدق عليه انه من الطواغيت او فروع الطواغيت، او لا بل يكون هناك شخص لا يتولى القضاء فيريدون ان يترافعوا اليه فاقد الشرائط، بس مو جالس مجلس بالقوه يجيب الناس اليه، لا يجبرهم بالسيف والقوه. وهذه صور كثيره تتجاوز المئه بل المئتين تضرب ببعضها، يعني كل فرد يتشعب الى صور، فصول الصور أربعة، الفروع أربعة، الفروع بعدها، فكل صورة تضربها ثلاث مرات، والتفريعات الأخيرة بمقدار الشرائط، شيعي فاسد، شيعي غير فقيه، ثم اضربها كلها، مرة هو يدري وما نتقاضى عنده، مرة لا هو يزعم العكس، مرة المدعي يدري، مرة المنكر يدري، وهكذا تختلف تكاليف اختلاف الأشخاص. إذا بيت الحفاة تقتل إنصاف شيء. وهذه صور كثيرة تتجاوز المعدة المئتين بالأدلة التي ذكرناها للجواز جواز التنصف على تقدير تماميتها لا تجري إلا في أقل قليل فلا تفيد في حكم الكلية، يعني جواز التنصف عالي اضطرار مطلق. هذا الجواز، جواز التكليف. أما الوضعي فأيضا كل صورة من الصور يجب أن نبحث حكمها الوضعي، لكن إحنا ما نحن إن شاء الله نأتي في البحث القادم إلى بيان الحكم التكليفي أولا وإلى بيان الحكم الوضعي ثانيا، لأن قضية خلافية فلا بد من بيان أولا والحكم الوضعي.
بيت أقرأها لأنها من غرف العمل.